بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نبدأ في هذه الليلة بإذن الله تعالى بسورة يونس، وكما تقدم معنا انتهينا بحمد الله من نصف القرآن، من سورة الكهف إلى سورة الناس، وبقي معنا النصف الأول، وبعض الإخوة اقترح أن نبدأ من سورة البقرة، ولكن أحببنا أن نسير كما سرنا من قبل، نأخذ مجموعة من السور وننهيها من نهاية المصحف. ثم الحمد لله سورة البقرة مر معنا تفسيرها كاملا، والحمد لله في مسجد بن بخيت في المزهر في بعض الدروس، الحمد لله. فنبدأ إن شاء الله تفسير سورة يونس، لأن هذه السور كما ترون الإخوة تميزت بهذه الفاتحة: ألف لام راء. فنأخذ هذه المجموعة من سور القرآن، ثم ما بعدها من سورة النحل والإسراء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفتح لنا من معاني كتابه وأسراره ولطائفه. وكما اعتدنا الإخوة في بداية كل سورة أننا نأخذ في المجلس الأول السورة على سبيل الإجمال، نمر على آيات السورة كلها ونتعرف على مقصود السورة والموضوع الذي تتكلم عنه السورة. وهذا باب عظيم من أبواب علوم القرآن، يفتح لك أبواباً كثيرة وعظيمة في تأمل كتاب الله تعالى، تعرف من خلال لماذا سميت السورة بسورة يونس، وربما تطلع على بعض الأسرار بسبب معرفتك لهدف السورة وموضوعها. وهذا يحتاج إلى تأمل، لكن نتعاون على هذا بإذن الله، نمشي في هذه السورة في آياتها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. هناك ألف لام ميم، وهنا ألف لام راء. طيب، نتعرف على المقصود، ثم بعد ذلك لعلنا نعرف شيئا من الحكم حتى في هذه الحروف. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. تسأل نفسك: لماذا قال الحكيم؟ ما قال المبين؟ الحكيم. الإخوة، ينبغي لمن أراد أن يعرف مقصود السورة أن يركز في أوائل آياتها، طبعا هو يتدبر السورة كلها، لكن يركز في مقدمة السورة، لأن من أساليب العرب، القرآن نزل بلسان عربي مبين، من أساليب العرب براعة الاستهلال، يعني إذا خطبوا خطبة تكون المقدمة مقدمة وجيزة وجامعة وفيها إشارة لمضمون الكلام الذي سيأتي. وكذلك ترى هذا في افتتاح سور القرآن الكريم: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يعني أول حقيقة بعد التنويه بالقرآن الحكيم تأتي آية تتعلق بأي موضوع من موضوعات الدين؟ الرسالة. فهذا تجعله في ذهنك أن السورة تتعلق بالرسالة، وأنت إذا تفكرت في أسماء هذه السور: يونس ثم هود ثم يوسف، كلها أسماء رسل، ثم تأتي سورة الرعد فاصلة، ثم ترجع السور إلى أسماء الرسل، سورة إبراهيم وكلها مفتتحة بألف لام راء، كلها على أسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم تختم بسورة الحجر، وهي أيضا فيها إشارة إلى قصة رسول. فهذا يجعلك تهتدي للمقصود. ثم أيضا تتفكر هنا: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، ذكر تعجب الناس من رسالة ربهم، فكأنك ستسمع شيئا من عجبهم واعتراضهم على الرسل في هذه السورة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وهذه وظيفة الرسل، النذارة والبشارة، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. تأمل، هذا شيء مميز في السورة بل في القرآن كله، لما يصف المؤمنين بأن لهم قدم صدق عند ربهم. يعني ربما ما تجد مثل هذا الوصف في كثير من آيات القرآن، فلماذا يخص الله تعالى هذا الوصف بالذكر في بداية سورة يونس في وصف المؤمنين؟ هذا تجعله في ذهنك أيضا. وما معنى أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ أن لهم قدم صدق يعني ماذا؟ أن الله كتب لهم السعادة في الأزل، في الكتاب الأول كتب أنهم يؤمنون ويعملون الصالحات، كما تقول فلان له قدم صدق في الدعوة إلى الله، يعني قديم في الدعوة إلى الله، فلان له قدم صدق في طلب العلم، يعني قديم في طلب العلم، وهكذا. وكما سيأتي معنا في التفسير المفصل بإذن الله معنى هذه الآية. ثم أيضا تأمل: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. هذا أول اعتراض، ساحر مبين. ثم يذكر الله تعالى خلاصة دعوة الرسل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هذه خلاصة دعوة الرسل، توحيد الله جل وعلا ببراهينه الواضحة. ثم إليه مرجعكم جميعا، المعاد، المرجع إلى الله، كما أن المبدأ منه جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي ابتدأ الخلق فهو المعبود الحق، كذلك المنتهى إليه: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تجد
الإنذار والتبشير. ويذكر الله تعالى أدلة التوحيد: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تلاحظ أن هذه الأدلة تناسب صفة ماذا من صفات الله؟ الحكمة، لأن فيها دقة في الصنع. أمل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذا تناسب مع قوله: تلك آيات الكتاب الحكيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الآيات مبثوثة في الكون من حولك: اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لآيات فيها هدى، كما أن الرسل جاءوا لهداية الناس. فهذه آيات كونية، والرسل أرسلهم الله بالآيات الشرعية بالوحي. لكن ما موقف الناس تجاه هذه الآيات؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا نسوا لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. لأن الذي ينسى لقاء الله لابد أن يتعلق قلبه بشيء، يتعلق قلبه بالدنيا ويطمئن لها والعياذ بالله. قال: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. انظر هنا التركيز على موضوع الآيات. والذين هم عن آياتنا غافلون، ما يهتدون بها، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي المقابل، شوف هذا الإنذار والتبشير، أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. وأيضا هذه تحفظها في ذهنك. لماذا قال في وصف المؤمنين يهديهم ربهم بإيمانهم؟ سبحان الله، يهديهم ربهم، قال بإيمانهم. هذه بركة الإيمان. آمن تهتدي. فقال يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما أعظمه من نعيم. ثم فجأة يقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. هذه الانتقالات المفاجئة في السور هي التي تفتح لك الأبواب في معرفة موضوع السورة. كأن المقطع هنا انتهى، انتهى التبشير والإنذار، وانتهى هذا المقطع بالمصير والجزاء. ثم فجأة يقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. يا ترى ما مناسبة هذا لما تقدم أو لموضوع السورة؟ هذا يجعلك تفكر، يجعلك تبحث في كتب التفسير التي تهتم بالمناسبات مثلا. وإذا ببعض المفسرين يشير إشارة لطيفة، يقول الرازي رحمه الله في تفسيره وقد اعتنى بالمناسبات بين الآيات، يقول: الذي يغلب على ظني. شوف كيف تفكر العلماء والمفسرين في ربط آيات القرآن بعضها ببعض، أن بالفعل يعني انتقال مفاجئ. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، يعني الناس يستعجلون الشر، يدعون على أنفسهم بالشر. لو يعجل الله للناس الشر كما يريدون استعجالهم بالخير كما يستعجلون بالخير لقضي إليهم أجلهم لأهلكهم الله وأصابهم الشر. لكن الله تعالى حليم لا يعجل لهم الشر والعذاب. طيب ما علاقة هذا بما تقدم؟ تأمل الرازي رحمه الله يقول: الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه السورة في ذكر شبهات المنكرين للنبوة مع الجواب عنها. فالشبهة الأولى تعجبهم من تخصيص محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ ثم ذكر دلائل التوحيد والمعاد. ثم قال: والشبهة الثانية أنهم كانوا يقولون أبدا: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأجاب الله عن هذه الشبهة بما ذكره في هذه الآية. نعم، يعني هذا كلامهم كما في سورة الأنفال، يعني هذا بل هذا الإخوة من أكبر ما عارض به المنكرون للنبوة رسالة الرسل. هذه الشبهة كررها الله كثيرا على ألسنتهم، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني إن كنت صادقا أرنا هذا الذي تعدنا به من العذاب والنار ونزول الهلاك علينا. فهذه شبهة كما ترى من أكبر الشبهات. فتأمل في هذا الجواب اللطيف هنا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. لا شك أنه من أول ما يدخل في هذه الآية كلام المعارضين للرسل لما يستعجلون بالعذاب. فتأمل سبحان الله لما تفهم المناسبات يتضح لك المقصود من السورة. وكذلك يعني من المناسبات، وهذا في الحقيقة استباق ل يعني ذكر هذه الفائدة، لكن الشيء بالشيء يذكر أيضا. قد يقال الله لما ذكر الوعد والوعيد في يعني الآيات المتقدمة هنا ذكر أن الجزاء من حقه أن يتأخر لا أن يعجل للناس، لأن الدنيا هي دار ابتلاء ليست دار جزاء نهائي. نعم فيها جزاء للمؤمن وجزاء للكافر بما يصيبه من محن، من فتن، من مصائب، من نعم، لكن الجزاء الذي يكون نهائيا هذا يؤخره الله ليوم القيامة. فبين في الآية التي بعدها أن هذا الجزاء لا يعجله الله بل يؤخر، لا كما يستعجله المنكرون للنبوة والرسالة. فهذه مناسبة لطيفة تكشف لنا بالفعل عن شيء من مقصود السورة. ثم أيضا يعني سبحان الله ذكر طبيعة الإنسان الفاسدة. الله تعالى يؤخر عذابه ولا يعجل عليه الشر، وانظر في الإنسان ماذا يفعل. وإذا مس الإنسان الضر جاءه الضر، واللي كان يدعو على نفسه بهذا طيب مسه أدنى مس، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. طيب الآن تقول عجل لنا العذاب، وإذا مس الإنسان الضر أصابه مرض أو مصيبة، شوف كيف دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسي ربه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولا تظن أن هذه احتمالات، بل العذاب قد يقع في الدنيا على المكذبين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. طيب، تلاحظ هنا يعني كأن المقطع انتهى، يستخلفكم الله في الأرض لننظر كيف تعملون. تأمل، مقطع جديد بماذا يفتتح؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. أيضا إيش؟ نعم، تماما معارضة للرسالة والوحي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. يذكرهم بنعمة الله عليهم بهذا القرآن. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. فيعرفون محمداً أنه الصادق الأمين. أفلا تعقلون؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لماذا يكذبون؟ لماذا يعارضون؟ لماذا يقولون ائت بقرآن غير هذا أو بدله؟ لأنه جاء بإبطال الشرك، جاء بإبطال ما يعتقدون في هذه الأصنام والآلهة أنها تقربهم إلى الله إذا عبدوها. فيأتي تقرير التوحيد الذي هو خلاصة دعوة الرسل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني من قال أن هؤلاء شفعاء عند الله فتعبدونهم؟ من أذن لكم بهذا؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. طيب، الشيء الذي لا يعلم الله وجوده في السماوات ولا في الأرض هل يمكن أن يكون حقا؟ أبدا. فإذا هذا باطل، لا يوجد. وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على التوحيد، فاختلفوا. فالشرك طارئ. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لكن لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لكن الله تعالى حليم. تلاحظ هنا يعني يذكرهم بهذا الإنذار. الله قادر على أن ينزل عليهم العذاب وأن يقضي بينهم في الدنيا، لكن يؤخرهم. طيب، سبحان الله، يأتي الجزاء كأن المقطع انتهى، ويأتي إيش؟ تأتي معارضة أخرى. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، معارضة أخرى. هكذا كانوا يقولون، ويقولون لولا أنزل عليه آية، يعني آية خارقة مثل عصا موسى أو ناقة صالح. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لماذا هذا التعنت، هذا التكبر على آيات الله؟ قال لك وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. هكذا الذي يعيش ينسى ربه، ينسى لقاء ربه، ويعيش مترفا في الدنيا، فيستعلي على آيات الله ويكون له مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ثم تأمل كيف أن السورة تقرر التوحيد، لأن هو خلاصة دعوة الرسل تقريرا بكل جوانبه. تأمل في هذا الدليل، وهو مثال لما سبق. وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. اسمع وانظر في هذا المكر. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم إيش؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هنا الفطرة تنطق لأن زالت عنهم الدنيا، زال عنهم المتاع، زالت عنهم الشهوات، هي التي تغطي نور الفطرة في القلب. لما ذهبت الدنيا وإيقنوا بالهلاك الفطرة تنطق وتتعلق بالله، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم رجعت لهم الرحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم يزهد من هذه الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، نحمد الله تعالى على ما أنزل لنا من الغيث، مطرنا بفضل الله ورحمته، وفي هذا المطر آيات للمتفكرين، منها أن يتفكر المسلم في زوال الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هكذا الدنيا سريعة الزوال، لا تغتر بها. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام. أما الدنيا ليست بدار سلام، تأمل، تذهب سريعا، تزول، لا تغتر بها. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الله يدعو إلى دار السلام دعوة عامة، لكن الهداية بيد من؟ ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذلك ربما تنتبه إلى أن الهداية وتعليق الهداية بالله ربما يتكرر في هذه السورة كما سيأتي معنا. نعم، أن لهم قدم صدق عند ربهم، الآن تذكر، شوف، أن لهم قدم صدق عند ربهم، الله هو الذي كتبهم في الأزل، هداهم في الأزل. وهنا يقول ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نسأل الله تعالى الزيادة وهي لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. كيف يرهقها قتر أو ذلة وهذه الوجوه تتنعم بالنظر إلى وجه الكريم جل جلاله؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، بأنها حرمت من لذة النظر إلى وجهه جل جلاله. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بشارة ونذارة. ثم ذكر مشهدا من مشاهد الآخرة، من مشاهد ذلك اليوم، وإذا في هذا المشهد تقرير ماذا؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، فصلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يتبرؤون ممن عبدوهم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هذا النبي أو هذا الولي الصالح في قبره ما دعا هؤلاء إلى أن يعبدوه أو يستغيثوا به أو يطوفوا بقبره، وهم يتعلقون به ويستغيثون به ويطوفون به وهو غافل عن عبادتهم. إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أين شفعاؤكم الذين كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. سبحان الله، انظر إلى تقرير التوحيد قوة. لما ضل عنهم ما كانوا يفترون وعلموا أن شفعاءهم ما يملكون شيئا من الأمر، انظر كيف يأتي تقرير أن الله بيده الأمر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، مقرون بتوحيد الربوبية. إذن فقل أفلا تتقون، فتعبدون الله وحده لا تشركون به شيئا. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ختام رهيب مخيف، يعني مع وضوح الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، كيف تصرفون عن الحق؟ ثم يكشف لك عن حقيقة الأمر. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. حقت كلمة ربك، الأمر لله، لكن أيضا بسبب فسقهم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة الله، كلمة ربك، أنهم لا يؤمنون. نفذ فيهم قدر الله السابق، لكن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا بسبب فسقهم خروجهم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، موضوع الهداية. إذن هداية بيد الله. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. وسيأتي معنا لماذا قال في الأولى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، لكن لما ذكر هداية الله قال قل الله يهدي للحق، ثم قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي. هذا على قراءة، لكن هنا أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، ما عندهم براهين وأدلة. إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. أما هذا القرآن الذي جاءت به الرسل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. انظر هذا كله يناسب مقصود الرسالة. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، تحدي لهؤلاء المنكرين للنبوة والوحي. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذه العجلة، لو أحاطوا بالقرآن علما وتفكروا آياته لا آمنوا. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله من وقوع العذاب. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. الإيمان. وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك، انظر كيف تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فإذا الرسل، نعم الله تعالى أرسلهم هداة للناس، لكن هل يملكون الهداية؟ هل يملكون أن يجعلوا الهداية في قلوب الناس؟ أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالرسل هدى، لكن الله هو الهادي. إن الله لا يظلم الناس شيئا. الله أكبر، انظر في هذا التعقيب. يعني هؤلاء لما ختم الله على أسماعهم وجعل على أبصارهم غشاوة ولا يهتدون، لا تظن أن الله ظلمهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الذي يحتج بالقدر ويقول أنا الله كتب علي الشقاء، الله كتب علي المعصية، قل له هل ظلمك الله؟ مباشرة يراجع نفسه، يعلم أنه في قرارة نفسه أنه هو الذي اختار طريق المعصية، يعلم في قرارة نفسه أنه غير مجبور. القدر سر من أسرار ربوبية الله ومن عجائب صنع الله، يدل على تمام قدرة الله وعظمته وعلمه، لكن ما يلزم منه جبر الناس أبدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولو كان الناس مجبورين لكان هذا ظلم، هذا واضح. لو أنك تجبر إنسان على فعل شيء ثم تدخله السجن، هذا يقول هذا ظالم، هو الذي ظلمني، هو الذي أجبرني. فأبدا لا تتوهم، أبدا لا تظن أن القدر فيه جبر للناس أبدا. تقول كيف إذن الله قدر كل شيء؟ هنا يقف العقل، إذا ذكر القدر فأمسكه وتسلم الأمر لله، أن هذا من عجائب خلق الله وصنعه، قدر كل شيء وأعطى كل إنسان اختيار ومشيئة، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين سبحانه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك، أيضا تثبيت للرسول، وإما نرينك بعض الذين نعدهم من العقوبة في الدنيا أو نتوفينك، لكن الله تعالى يقيم دينه ويحاسب من عارض دينه، فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فرق الله بين المؤمنين والكافرين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. انظر، هذا كله يتعلق بالرسالة. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم، يعني هنا تأمل، قال ولكل أمة أجل، أو قال لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل شيء عنده بمقدار، فلا تستعجلوا العذاب. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. تأمل هنا، لكل أمة أجل، ثم يوبخهم على هذا الاستعجال للعذاب. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن يعني الإيمان وقت نزول عذاب ما ينفع. الآن تؤمنون وقد كنتم الآن وقد كنتم به تستعجلون. سبحان الله، تأمل كيف كررت هذه المعارضة من معارضاتهم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يعني هنا تأمل كأن المقطع انتهى بالمصير والجزاء، يبدأ مقطع جديد أيضا يبدأ بماذا؟ بمعارضة واستهزاء منهم، ويستنبئونك أحقه هذا القرآن حق، هذه الرسالة حق، أحقه قل إي، الإثبات قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وأن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ذكرهم، هذا في أعظم إنذار. قال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وأيضا هذا تكرر، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. من الرسل يقولون لأقوامهم إن وعد الله حق، آمنوا، يذكرونهم بلقاء الله وعد الله. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. انتهى المقطع. ثم تأمل، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر. يعني هذه حقا آية في غاية المناسبة لي، مقصود الرسالة والوحي. يبين الله تعالى حقيقة هذا القرآن، موعظة، شفاء، هدى، رحمة. فإذا بدل أن تعارض القرآن وتعارض هذا الوحي الذي ينبغي أن نفرح به فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. شوف كيف تشريع القرآن الذي فيه الهدى والرحمة، وانظر إلى تشريع البشر، كأن هذا أيضا فيه رد لمعارضاتهم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا كما حللوا وحرموا في سورة الأنعام. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالتشريع يرجع إلى الرسل، إلى الوحي. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله أكبر، هذا القرآن عجيب. أن أنذر الناس وبشر، تقرأ قول الله تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، تشعر أن بعد هذه الآية سيأتي بوعيد ما بعد وعيد، وإذا به يقول إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله أكبر. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحان الله، كيف جاءت هذه الآية هنا في مراقبة الله تعالى وأنه لا تخفى عليه خافية. ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سيأتي معنا المناسبات، ما أدري هذه إيش مناسبتها. نعم نعم صحيح، يعني أنا قرأت مناسبة لطيفة هنا، يقول يقول الرازي رحمه الله، سبحان الله، يعني قال: لما أطال الكلام في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإيراد الدلائل على فساد مذاهب الكفار والجواب عن شبهاتهم وفي أمره بتحمل أذاهم وبالرفق معهم، ذكر هذا الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين وتمام الخوف للمذنبين، وهو كونه سبحانه عالما بعمل كل واحد وبما في قلبه من الدواعي والصوارف. يعني مثل ما تقدمنا، سبحان الله، كأن هذا يعني أعظم واعظ بعد يعني كل ما تقدم. فالله تعالى مطلع يعني على الناس في كل شؤونهم. وما بعدها أيضا أعجب وأعجب في صلتها بما قبلها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن الإخوة حقيقة الولاية بمقام الشهود بمراقبة الله جل وعلا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كأنه من تحقق بهذه الآية كان من أولياء الله، فجاء يعني جاءت البشرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، من المعارضات من الكفر، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هو الذي ينصرك، هو السميع العليم. تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن. أما دعوة الرسل إلى توحيد الله قائمة على العلم، على اليقين، على براهين كونية، على براهين فطرية في النفس، لكن هؤلاء شركهم في الحقيقة قائم على ماذا؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. تريد أن تعرف بطلانه وحقيقة التوحيد وبرهان التوحيد؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا: اتخذ الله ولدا. يعني إذا تجرأوا على الرسول وعارضوا الرسول معارضات كثيرة، فما ظنك بهم؟ سيتجرؤون على ما هو أشد، على ما هو يعني أعلى من هذا، يتجرؤون على المرسل لهذا الرسول. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني. سبحانه هو الغني، الغني عن الولد، عن الشريك. سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. انظر، بعد ذلك بدأت السورة في ذكر شيء من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما أجمل كلام ربنا، تأمل. ما الذي برز هنا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، الله أكبر، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، كأن هذا تلخيص لكل ما تقدم من معارضة المنكرين للرسالة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المعارضات تلخيصها أنه كبر عليهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم لما يدعوهم إلى توحيد الله وإلى الإيمان به. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، نعم، قال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، نعم، نعم. طيب، فلعل هذا والله أعلم، أنا ما أدري، يعني هذا فقط الآن يعني ذكرته، يعني خطر في ذهني، وبالفعل الله أعلم، يعني هو في غاية المناسبة يعني مقصود هذه السورة وما تقدم. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. والسورة الإخوة كما مر معنا يعني تعلق الأمور بالله، يدبر الأمر، والهداية بيد الله، فإذا ما للرسل إلا أن يتوكلوا على ربهم بيده الأمر. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. انظر إلى هذا التحدي، يقول هيا اجمعوا أمركم وشركاءكم وهيا قاتلوني ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. بكل وضوح، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. تأمل يعني هنا، هذا في غاية المناسبة لتقرير رسالة وإزالة الشبهات عنها، تحدي من الرسل، تحدي عظيم لكمال يقينهم بالله توكلهم على الله، وهم بعيدون كل البعد عن الدنيا. فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وجاء في السورة التزهيد في الدنيا، وأمرت أن أكون من المسلمين. هي دعوة أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام، دعوة الرسل كلهم الإسلام. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. هناك يقول إن الذين آمنوا بالصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم، الأمر لله، وكما آمنوا أول مرة هداهم الله، وهؤلاء كما كذبوا به من قبل أول مرة أضلهم الله، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. وهكذا كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، في أول شبهة تذكرها أو أول معارضة تذكرها السورة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، وهنا يعني على قول كثير من المفسرين أتقولون للحق لما جاءكم، تسكت تقف، الكلام محذوف، يعني أتقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين. ثم ينكر عليهم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. هذا تفسير لكثير من المفسرين، وإن كان بعضهم ذكر أن تكملة الكلام من قولهم أسحر هذا؟ طيب، قال أسحر هذا؟ إنكار عليهم، ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هكذا يعارضون الرسل بالتعصب للآباء واتهام الرسل بالكبرياء، وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والله الإخوة الآن ما أدري، بس كأني أشعر أن هذا يناسب افتتاحية السورة تماما، يعني يبين أن الله يحق الحق، نعم، وأن الرسل حاشاهم أن يكونوا مثل هؤلاء السحرة، ما عندهم شيء، ما يأتون به هو باطل. تأمل كيف جاء هنا تقرير هذا الأمر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما أجمل هذا التعقيب هنا. نعم نعم، فهذا يعني يتناسب مع يعني ما تقدم في بداية السورة، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. نعم، كما قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق. طيب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ما موقف الرسل أمام الطغيان؟ وقال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذا لما اشتد إيذاء فرعون لبني إسرائيل، ما يخرج واحد منهم إلا أوذي، فقال لهم ماذا؟ واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني صلوا فيها وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هنا ما مناسبة هذا للسورة؟ سبحان الله الإخوة، سورة يونس اليوم كنت أقرأ في ما كتبت من قديم، ما أدري وين، سبحان الله وين راحت المعلومة الآن حتى ما أكون واهما. سورة يونس، نعم، في ترتيب النزول يقولون نزلت بعد سورة الإسراء، وقد حمي الجدل من المشركين حول صدق الوحي. فسبحان الله، ويعني اشتد يعني إيذاؤهم للمسلمين وكثر وعظم اعتراضهم بعد يعني آية الإسراء، والله أعلم. فهذا يقوي يعني تماما مقصود السورة. لذلك الإخوة، أنا ما أكون مبالغا إذا قلت الإخوة نحن لماذا ما نفهم حقائق السور؟ لا تظن الصحابة رضي الله عنهم وهم يسمعون هذا القرآن ما يفقهون هذه المعاني، بل هم أعمق علما منا بفهم حقائق السور ومقاصدها. لماذا؟ عاشوا التنزيل. تخيل إنسان يعيش الواقع الذي نزلت في هذه السورة، فلا شك أنها تكون بلسما على قلوبهم، ويعرفون لماذا يقول الله كذا ولماذا أنزل الله الآن كذا. فهذا مهم في تدبر القرآن الكريم. ولهذا يعني وإن كان ترتيب النزول يعني أحيانا قد يعني يكون في اجتهاد، لكن يعني يذكره أهل العلم في كتبهم، بل يعني بعض المعاصرين كتب تفسيرا كاملا للقرآن رتبه على ترتيب النزول. طيب، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. انظر في هذه الدعوة، دعوة نعم ما في يعني هذه الدعوة قد ما تراها في كل المشاهد التي ذكر الله في قصة موسى عليه الصلاة والسلام إلا في هذه السورة. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهذا يعني تأمل كيف أن يعني أحيانا طبعا هذا جاء بسبب طغيانهم ويعني شناعة يعني جرمهم، يعني يدعي يقول أن ربكم الأعلى و فبعد هذا كله ما يؤمنون وآيات واضحة، فقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والأمر لله، قال قد أجيبت دعوتكما، الأمر له جل وعلا، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. تأمل في هذا المشهد أيضا ما ذكر إلا في سورة يونس. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق، شوف كيف، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، حتى إذا أدركه الغرق خلاص أحيط به، رأى العذاب، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. فما أنسب هذا أيضا لما تقدم، الآن وقد عصيت قبل بما كذبوا به من قبل، الآن وقد عصيت قبل، أن لهم قدم صدق عند ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم بخلاف من عصى من قبل، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سورة تكرر فيها ذكر الآيات، لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن انظر في هذا التثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، على فرض يفرض شيئا مستحيلا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لأن المسلم ما يحتاج إلى أن يسأل أهل الكتاب، يعلم أن القرآن هو الحق فيه اليقين، أما كتب فيها التحريف وفيها ما فيها، لكن كان يقول إذا أردت أن تطمئن اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، تجد في كتبهم التوحيد، تجد في كتبهم التبشير برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقع فيها ما وقع من التحريف هناك نصوص فيها يعني إثبات الحق. قال لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، كيف تثبيت الرسل، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الله أكبر. إذن الأمر لله. شوف كيف السورة تربط الإيمان والكفر بالله، بقدره، بكلمته، بمشيئته جل جلاله. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طيب ما الفائدة إذا رأوا العذاب الأليم؟ لا فائدة من إيمانهم، لأن الإيمان عند رؤية العذاب ونزوله وتيقن الهلاك يكون إيمانا ماذا؟ اضطراريا، ليس إيمانا اختياريا عن رغبة، فقط يريد أن يؤمن حتى يدفع عنه العذاب. ولهذا إذا رجع بعد مرة أخرى أو رجع مرة أخرى إلى السعة والنعيم والدنيا إذا به، كما قال الله تعالى يبغون في الأرض بغير الحق، هذا ليس بإيمان حقيقي. لكن تأمل في الأمر العجيب بعد هذا، يقول فلولا كانت قرية آمنت، فلولا كانت قرية آمنت، يعني قبل نزول العذاب عليهم فنفعها إيمانها. لكن المشكلة الإشكال أنهم يؤمنون إيش عند رؤية العذاب، فما ينفعهم إيمانهم. لكن استثنى ماذا؟ قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سبحان الله، مع أن هذه سنة كونية أن الإيمان وقت نزول العذاب لا يقبل، لأن إيمان اضطراري ليس إيمان اختياري. لكن انظر كيف أن الأمر لله. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وسبحان الله، ما ذكر في هذه السورة، مع أن اسمها سورة يونس، هي سورة يونس، ما ذكر فيها إلا هذه الآية فقط. ما ذكر الله تعالى قصة يونس ولما التقمه الحوت ولما دعا الله ما ذكر إلا هذه الآية فقط. هذا يجعلك تتفكر لماذا؟ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. السؤال إخوة، لماذا قبل الله تعالى من قوم يونس الإيمان عند رؤية العذاب؟ لماذا؟ لماذا كان قوم يونس يختلفون عن باقي الأمم؟ لماذا قبل منهم الإيمان عند رؤية العذاب ونزول العذاب بهم في وقت لا يقبل الله فيه الإيمان؟ لماذا؟ نعم، نعم، هو هذا لما يذكرون أن يونس خرج قبل أن يأذن الله له، لكن هذا مما يذكر في سبب يعني أن الحوت التقم، مع أن هناك يعني أمر أوضح من هذا تقرر أو تقدم تقرير هذا لما تكلمنا عن يعني قصة بسورة الأنبياء. لكن أنا السؤال، أنا أسأل، ما أسأل عن يونس، أسأل عن القوم نفسهم. يعني صحيح هو خرج يعني قبل، لكن ليس في هذا حجة لهم، هو أنذرهم وقام الحجة عليهم، خلاص انتهى ونزل العذاب، حتى جاء في بعض الروايات عن السلف أنه تدلى عليهم، يعني خلاص سيعذبون. لكن آمنوا كما يؤمن باقي الرسل، ولكن الله يهلكهم. لكن إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. ليش؟ أن لهم قدم الصدق. تمام، خليكم مع السورة، ما نخرج بعيدا. أن لهم قدم صدق. قوم يونس لما آمنوا علم الله تعالى صدق إيمانهم في قلوبهم. والذي يدلك على هذا أن الله تعالى لما كشف عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين، هل كفروا بعد ذلك ولا استمروا في إيمانهم؟ استمروا في إيمانهم، بخلاف الكافر الذي يدعو الله مخلصا له الدين لكن لما ينجيه الله تعالى يرجع إلى الكفر. هؤلاء إذن لما كشف عنهم العذاب واستمروا على الإيمان دل هذا على أن هذا الإيمان الاضطراري، صحيح هو الإيمان ابتداء هو إيمان اضطراري، لكنه كان صادقا، كان إيمانا اختياريا. ولهذا تأمل في رحمة الله وفي أن الأمر حقا لله، والله يعلم ما في القلوب من صدق الإيمان ومن كفر الكافرين لما يدعون الإيمان، يعلم كذبهم. فتأمل، وهذا الإخوة فيه عبرة عظيمة، أن حقا الإيمان بيد الله والهداية بيد الله. هو هكذا جل وعلا كتب لقوم يونس قدم صدق عنده بإيمان صادق فنجاه من العذاب. تأمل أول تعقيب بعد هذه الآية: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن أمر الإيمان إلى الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إيمانا اختياريا ننجيهم من العذاب. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فهذه آيات والله أعلم يعني من أنسب ما يكون لهذه السورة، والله أعلم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إذا أردتم الإيمان تفكروا في آيات الله، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا قلنا آمن تهتدي، لكن إنسان أصلا ما في قلبه إرادة صالحة، هو ما يريد أن يؤمن، مهما رأى من آيات لن يؤمن. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذه عاقبة الرسل وأتباعهم من المؤمنين. ثم تأمل يأتي هذا النداء من أواخر الآيات، أو ذكر الله في آخر السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. هذه رسالة الرسل: إن كنتم في شك من ديني، لأن هذه المعارضة الكثيرة التي استمعنا إلى بعضها في هذه السورة يعني توحي بهذا الشك الذي في قلوبهم تجاه الدين. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. لأن التذكير بالموت أعظم زاجر. وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. خلاصة دعوة الرسل التوحيد: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يدبر الأمر جل جلاله، الأمر له سبحانه. ثم آخر نداء من يعني الرسل لأتباعهم: قل يا أو لأقوامهم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. سبحان الله، ويحق الله الحق بكلماته. قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الهدى والضلال. وما أنا عليكم بوكيل. الله أكبر. إذن الرسول ما يملك أن يجعل الهداية في قلوب الناس. وما أنا عليكم بوكيل أن أدخل الهداية في قلوبكم. ما وكلني الله تعالى أن أدخل الهداية في قلوبكم. وما أنا عليكم بوكيل. ما وظيفته؟ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله أكبر. واتبع ما يوحى إليك، يتمسك يتبع ما يوحى إليه من الوحي القرآن، واتبع ما يوحى إليك واصبر. ولعل هذا يناسب أيضا سورة يونس، الله تعالى قال ماذا في آخر سورة القلم؟ ماذا؟ لا، قبلها في ذكر يونس عليه الصلاة والسلام، ها؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. طيب، واصبر حتى يحكم الله، لأن أمام هذه المعارضات الكثيرة يحتاج إلى اتباع وصبر. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، قضي بينهم بالقسط كما تكرر كثيرا، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين لأنه الحكيم جل جلاله، تلك آيات الكتاب الحكيم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يقول السيوطي رحمه الله، قال في أولها أن أوحينا إلى رجل منهم، وفي آخرها واتبع ما يوحى إليك، يعني افتتحت بالوحي واختتمت بالوحي، وهذا يناسب أيضا مقصود الرسالة، والله أعلم. أطلنا عليكم الإخوة، لكن سبحان الله، يعني التفكر في مقصود السورة باب عظيم من أبواب فهم كتاب الله تعالى. طيب، إيش رأيكم الآن ننهي الدرس؟ أطلنا كثيرا، وتلخصون لنا المقصود في جملة واحدة اسمعها منكم درس القادم، ولا تضيع الفائدة كذا. طيب، ما دامت المعلومات الآن طازجة، الآن نريد ماذا نقول إذن الآن؟ أنا ما كتب شيء صراحة، بس يعني بركة هذا المجلس، يعني الله أعلم. الآن تلاحظ أن السورة يعني نتفق والله أعلم إن شاء الله أنها تتعلق بالرسالة، وربما، ولا خلينا ما نستبق، لكن أنا ذكرت هذا في أول الدرس، ألف لام راء، ألف لام راء راء، لعله والله أعلم أن يكون هذا له علاقة بهذا المقصود، الرسالة. لكن الذي يؤكد هذا، تلاحظ أن هذه السور سميت بأسماء يعني رسل. طيب، فيمكن أن نقول ماذا؟ نعدد بعض الأمور التي برزت في السورة، يعني من أبرز ما يعني قرأناه في هذه السورة مما يتعلق بالرسالة ماذا؟ الرد على، نعم، معارضات، حتى ما نسميها شبهات، خليها معلنة أمور واضحة، الرد على معارضات ماذا؟ يعني منكري الرسالة، يعني هذا واضح، الرد على يعني معارضات منكري الرسالة. وماذا أيضا برز في هذه السورة؟ الهداية، أن الهداية علقت في هذه السورة بماذا؟ بمشيئة الله جل وعلا، الهداية من عند الله. حتى تأمل قوم يونس، سبحان الله، الذين آمنوا في وقت ما ينفع فيه الإيمان، لكن قبل الله إيمانهم لأن الله تعالى هدى قلوبهم لإيمان صحيح، لإيمان صادق. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله تعالى هداهم، والله كتب لهم إيمان أزلي، إيمان صحيح، حتى يعني يعني لدرجة أن وقع العذاب عليهم ومع ذلك تأمل كيف الله تعالى نجاهم. ويعني في الظاهر كأن هذه السنة الكونية يعني استثني منها قوم، لكن هذا كله يرجع لمشيئة الله جل وعلا، وأنه هو الذي يهدي من يشاء سبحانه، ويجعل من يشاء مؤمنا إيمانا صادقا ينجو به من العذاب. ولهذا الله أعلم الإخوة، هذا من أسرار تسمية هذه السورة بهذا الاسم، سورة يونس، والله أعلم، لأن فيه تعليق الهداية والإيمان بماذا؟ بمشيئة الله وأمره جل وعلا. أيضا من يزيد؟ نعم أحسن، تفصيل دلائل الإيمان، يعني آيات الإيمان. نجد أن ذكر الآيات في السورة تكرر كثيرا، يعني وهذا أنا يعني عديت يعني لفظ آية وآيات، يعني تلك آيات الكتاب الحكيم، نفصل الآيات، لآيات لقوم يتقون، عن آياتنا غافلون، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، كذب بآياته، آية من ربه، مكر في آياتنا، فصلوا الآيات لقوم يتفكرون. حتى ما أدري، هناك معلومة في الرسم بس ما ممكن ما تحضرني جيدا، أن قول الله تعالى، وين الآية؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا، آياتنا بالمرسومة بالمد بالألف، يعني آية 15، نعم كذلك، وين؟ مكر في آياتنا، نعم آياتنا مرسومة أيضا بالألف، يعني أنا كاتب هذا الموضع، ماذا كنت أريد أن أقول؟ مكر في آياتنا، لا هذه أنا، طيب نتأكد من المعلومة أحسن، لأن اللي في بالي أن تقريبا في القرآن كله ترسم بدون ألف، صح؟ ها؟ بس الموضعين، الشيخ إبراهيم جزاه الله خير مختص يعني في مساء القراءات والرسم، فجزاه الله خير، هذا اللي يعني أنا كتبته هنا، مكر في آياتنا، ويعني إذا تتلى عليهم آياتنا، فقط في القرآن كله رسمت بالألف، القرآن كله لما يذكر لفظ يعني آية وآيات، الجمع آيات، يعني يأتي بالألف الخنجرية الصغيرة، حتى في هذه السورة، إلا يعني في هذين الموضعين، والله أعلم. هذا يحتاج يعني إلى تأمل، مما يدلك على أن السورة كأن فيها اهتمام بعرض الآيات، أنها تتعلق بالرسالة، والرسل يدعون إلى توحيد الله، وهذا أيضا برز في السورة، خلاصة دعوة الرسل توحيد الله ببيان آياته جل وعلا الكونية، مع يعني آيات الشرعية، يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم، فموضوع الآيات وأن فيها هدايات، ولكن الهداية في النهاية ترجع إلى الإيمان، هذا برز في هذه السورة أيضا. نعم، إذن يعني من خلال هذه الحقائق العظيمة الإخوة، يعني ممكن يعني أن نلخص المقصد، يعني نقول ماذا؟ هذه السورة يعني من أبرز مقاصدها أنها فيها رد لمعارضات المنكرين للرسالة، رد نكتب بعدين ننسى، إذن رد لمعارضات المنكرين للرسالة، و بيان دلائل الإيمان وبيان دلائل الإيمان، يعني هذا في مقابل الرد، يأتي الرد مع بيان إيش؟ الدلائل. نعم، وبيان دلائل الإيمان الكونية والشرعية يعني، لكن الآن نريد جانبا ممكن من أهم الجوانب في هذه السورة مع تعليق يعني الإيمان والهداية. نعم، والهداية بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ما أدري يعني يمكن يعني يكون هذا تقريبا مع طبعا موضوع التبشير والإنذار أيضا يعني واضح في السورة، لأن يعني دعوة الرسل، لكن يعني تراه في كثير من الآيات، لكن هنا يعني شيء برز في هذه السورة، وخاصة تعليق الإيمان والهداية بمشيئة الله، لأنه يتناسب مع ماذا؟ اسم السورة يونس، يتناسب مع الآية التي ذكرها الله تعالى عن نبيه يونس عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، أحسنت. نعم، ويعني نزول السورة بعد سورة الإسراء في غاية المناسبة لهذه المقاصد العظيمة، ما يؤكد لنا هذه المقاصد. ثم إخوة يعني بقي شيء واحد يعني قبل أن نختم الدرس، يعني ما يمدينا لأن نذكر المناسبات بينها وبين السور الماضية، إن شاء الله يكون في الدرس القادم. لكن آخر سؤال، طيب لماذا الآن تفهم إن شاء الله الجواب عندك، لماذا أول سورة فيها اسم رسول هي سورة يونس؟ يعني انظر سبحان الله في ترتيب السور في القرآن، يعني مع أن في سورة محمد وفي سورة نوح مثلا أول الرسل، لكن أول سورة سورة يونس. نعم، الله يريد أن يتوب عليكم. الدكتور جزاه الله خير دائما يذكرنا برحمة الله تعالى وإحسانه، فيعني أنا أذكر، نعم نعم، أنا أذكر لما كنا في درس مقاصد سور القرآن قبل شهر رمضان في شهر شعبان عام 39 و400 وألف، يعني السنة يعني الماضية، كنا في الدرس ويعني الدكتور جزاه الله خير أعطانا هذه الفائدة، أنا كتبتها الآن موجودة وكاتب محمد قاسم عندها، يقول قوم يونس آمنوا كلهم ونجاهم الله تعالى وباقي الأمم منهم المؤمن وهم المكذب وأخذهم العذاب، فقدم نبيهم في الذكر لشرف الإيمان وشرف أتباعه، وشرف الأتباع من يعني يرجع لشرف يعني متبوعهم، فيعني كأن هذا فيه يعني تنويه أو يعني تعظيم لشأن الإيمان ورحمة الله تعالى، يعني ممكن هذه نذكرها استئناسا أو أصالة. نعم، لكن يعني فائدة جميلة في هذا ممكن، لأن تلاحظ بالفعل يعني الأقوام كلهم يعني ينزل عليهم العذاب، يعني حتى قوم موسى عليه الصلاة والسلام يعني أهلك الله فرعون، ثم بنو إسرائيل عاشوا في التيه مثلا، يعني إلا قوم يونس سبحان الله آمنوا ومتعناهم إلى حين. طيب هناك مناسبة أخرى أذكر الإخوة، يعني أدري هذه انقدحت في ذهني من قديم، في مرة من المرات يعني كان فيه برنامج توحيد والقرآن، أذكر هكذا كنت أريد يعني ركز على موضوع التوحيد في القرآن كله، فكنت أفكر فسبحان الله يعني قلت في نفسي والله أعلم، نحن كما ذكرنا الله تعالى علق الهداية والإيمان في سورة يونس بمشيئته، فهذا من أنسب ما يكون لمقصد الرسالة، بل ما أكون مبالغا إذا قلت هذا أعظم مقصد ينبغي أن يقرر مع مقصود الرسالة، بل أول ما يقرر في شأن الرسالة أن الهداية بيد الله، الرسل هدى يهدون الناس وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن هذه الحقيقة تتعلق بالتوحيد. من هنا جاءت هذه الحقيقة في ذهني، لم كنت فقط الآن همي كل التوحيد، فما أنظر في اسم سورة في آياتها إلا أريد أربطها بالتوحيد، فجاءت هذه الفائدة بسبب ببركة التوحيد، وأنك تتفكر في القرآن وأنت مستصحبا لمعاني التوحيد والإخلاص لله. فقلت في نفسي سبحان الله، هذا من أعظم ما ينبغي أن يذكر في الرسالة، أعظم حقيقة إيمانية. نعم، قبل رسالة الرسل وبيان الرسل أن هداية الرسل للناس إنما هي بمشيئة الله، هو الذي يهدي من يشاء، ولهذا يعني ختمت بها هذه السورة كما عرفنا، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا عليكم بوكيل. ولهذا والله أعلم قدمت هذه السورة سورة يونس، لأن الآية التي ذكرت في شأن يونس تقرر هذه الحقيقة، أن إيمان قوم يونس يعني يختلف عن إيمان باقي الأمم، هو محض هبة من الله وبمشيئة الله. فشاء الله تعالى أن يؤمنوا إيماناً صادقاً، أعطاهم الله هذا الإيمان، كتب لهم هذا الإيمان في الأزل فنجاهم سبحانه جل وعلا، يفعل ما يشاء حتى استثنوا من هذه السنة الكونية، الهلاك عند يعني أو يعني عدم قبول الإيمان عند نزول العذاب والهلاك سبحان الله. فهذه من أعظم الحقائق لأنها تتعلق بتوحيد الله جل وعلا. فتأمل كيف لما جاءت، وهذا سيأتي معنا في الدرس القادم، جاءت السور التي تتعلق بالرسالة، إن كما سيأتي معنا السور الماضية قبل سورة يونس فيها تقرير التوحيد والشرائع، لكن من سورة يونس تبدأ سور تختص بتقرير جانب الرسالة. أول سورة تذكر أعظم حقيقة فيها أن هداية الرسل ترجع لمشيئة الله ليست بأيدي الرسل، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يهدينا، ونسأل الله تعالى أن يقذف في قلوبنا نور الهدى والإيمان وأن يحقق إيماننا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. ما أدري أحد عنده شيء ولا